أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من التعليق على كتاب اللباس.
والمريض مطلق، فهل يشمل كل مرض أو المرض الذي جرت العادة أن صاحبه يعاد؟ الثاني، ليس كل مرض. وأيضا أمرنا باتباع الجنائز، اتباع الجنائز فرض كفاية، لا بد أن يتبع، أن تتبع الجنازة بما يحصل به الكفاية. فإذا قدر أن الجنازة حملها أربعة لكن المقبرة بعيدة والأربعة لا يستطيعون أن يقوموا بحملها إلى المقبرة، وجب أن يكون خامس وسادس وسابع وثامن حسب الحاجة. وكذلك لو قدر الطفل الصغير يحمل باليد ليس معه إلا أبوه، فيجب أن يتبع، لأنه هو إذا وصل إلى المقبرة يحتاج إلى لبن، يحتاج إلى ماء، فكيف يعمل؟ ربما لو وضع الطفل عند القبر تأتي الكلاب وتأكله، وإذا ذهب يأتي بالماء واللبن شق عليه ذلك. المهم اتباع الجنائز فرض كفاية. طيب، تشميت العاطس هذا مطلق لكنه مقيد بحديث آخر، وهو إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه فرض كفاية وهو رأي الجمهور، ومنهم من يرى أنه فرض عين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. كم هذه؟ هذه ثلاث، ويقول أمرنا بسبع، وهذا نعم الصحيح أنه فرض عين، هذا الأقرب. وهذا من باب الاقتصار، يعني أن بعض الرواة أحيانا يقتصر على بعض الحديث حسب ما تقتضيه الحال أحيانا، أو نسيانا أحيانا أخرى. ونهانا عن لبس الحرير الصناعي أو الطبيعي، الطبيعي. والديباج وهو ما فيه شيء من الحرير غالب على غيره، والقصي كذلك، والاستبرق كذلك، كل هذه أنواع من الحرير. والمياثر الحمر هي التي يركب عليها أو يجلس عليها، ولكن سبق لنا أنه هل المراد اللون أو نعم اللون للتشبه بالكفار أو الترفه. وش عندك؟ لا المياثر،
قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعين أي بسبع خصال، التمييز والعدد المحذوف. عيادة المريض، على صوفي عيادة عوادة، لأنه من عاده يعوده، فقلبت الواو يا عند انكسار ما قبلها. والمرض يكون في الجسم والقلب كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل، وإطلاق المرض على ذلك مجاز. والمراد هنا الأول وهو الحقيقي، واتباع
الجنائز افتعال. كما قال المراد المرض الجسمي، لكن المرض القلبي يجب أن ينصح الإنسان. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، سواء هذا احتاج إلى عيادة أو لم يحتاج.
واتباع الجنائز افتعال، من اتبع يتبع، ويكون تارة بالجسم وتارة بالارتسام والإثمار. ومن المحتمل
نعم.
ومن المحتمل لهما قوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي أتبعك الجسم أو ألتزم ما تفعله وأقتفي فيه أثرك. والذي هنا يحتملهما أيضا، وعلى هذا ينبغي الخيار، في أن الأفضل المشي خلفها أو أمامها، لأنه إن كان أمامها فهو تابع له معنى. وتشميت العاطس بالشين المعجمة وتهمل، وهو يقول
الثاني ممتنع هنا، وسبحان الله العظيم الثاني هذا ممتنع ولا أن الاتباع هو الالتزام الميت هل يأمر حتى يتبع؟ وأما مسألة أنه يكون أمامها أو خلفها فهو تابع حتى لو كان أمامه وتابع لها لولاها ما خرج. لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين جاء بها وإن كانت في معنى لا يحتمل، فاتبعوني يحبكم الله لا شك أن المراد الابتسام، يعني افعلوا ما أفعل وما أقول وما أمركم به. طيب بعده
وتشميت العاطس بالشين المعجمة وتهمل، وهو أن يقال العاطس يرحمك الله، وقيل التشميت مأخوذ من شماتة العدو وهو فرحه بما يسوء، فإما أن يكون المراد هنا الدعاء له بأن لا يكون في حالة يشمت به فيها، وإما أن يكون
يشمت به فيها،
وإما أن يكون أنك إذا دعوت له بالرحمة فقد أدخلت على الشيطان ما يصدقك، ويسر العاطس بذلك فيكون شماتة بالشيطان، وقيل غير ذلك. والأربع الباقية من السبع: إجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، والأمر المذكور المراد به المطلق بالإيجاب والندب، لأن بعضها إيجاب وبعضها ندب، وليس ذلك.
لو قال المشترك كان أحسن، لو قال المراد بالأمر الأمر المشترك بين الإجاب والندب كان أحسن من قوله المطلق. نعم.
وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لأن ذلك إنما هو في صيغة أفعل، أما
في صيغة افعل
أما لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح، لأنه حقيقة
على إيش؟
على المرجح.
مرجح.
فيطلق عليهما حقيقة على المرجح لأنه حقيقة في القول المخصوص، فاتباع الجنائز فرض كفاية، وكذا إجابة الداعي لوليمة النكاح. ونهانا صلى الله عليه وسلم وزاد أبو ذر عن سب عن لبس الحرير والديباج، ما لكم من ثياب الحرير، وعطفه على الحرير ليفيد النهي عن بخصوصه لأنه صار جنسا مستقلا بنفسه. وعن القسطي بفتح القاف وتشكيل السين المهملة
بس القسطي القسطي كم هي؟ لا أقول القسطي بفتح.
وعن القسطي بفتح القاف وتشكيل السين المهملة مكسورة والتحتية، والأصل القسطي بالزاي بدل السين فأضيت سينا، والصواب تفسيرها بما في مسلم عن علي أنها ثياب مصدغة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شيه، وفي البخاري حرير أمثال الأسود، وفي أبي داود من الشام أو مصر مصدغة فيها أمثال الأسود، والاستبرق والمياثر الحمر، ولأبي ذر والمياثر الحمر. وهذه المنهيات كلها للتحريم بخلاف الأوامر، فإنها على ما سبق، والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا كانت من الحرير والإثنان المكملان للسبع خواتم الذهب وأواني الفضة. وهذا الحديث مر مختصرا في باب لبس القسط ومطولا في الجنائز.
نعم. اي إجابة الدعوة، أما في العرس أول مرة فهي واجب، يعني أول مرة. بعض الناس يحط وليمة للعرس 3 أيام مثلا أو 4 أيام أو 5، فإجابتها أول يوم واجبة. في غير العرس مختلف فيها، والصحيح الوجوب وهو مذهب أهل الظاهر، لكن إذا تعذرت واعتذر فلا حرج لأن الحق له، وإلا فإذا صمم على الدعوة وجبت الإجابة، لكنه لا بد فيها من شروط: التعيين، وأن يكون المسلم، وأن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره فإن إجابته لا تجب، لأنه يجوز أن لا يسلم عليه فرعا عن إجابته. والثالث أن لا يكون طعامه حراما. فلو عرفت أن هذا الرجل اللي دعاك قال والله تفضل عندنا، يروح يسرق من بطيخ الناس وغيره يجيبه يعطيك إياه، فإنه لا يجب عليه. والرابع أن لا يكون في المكان منكر. فإن كان في المكان منكر نظرنا، إن كان يمكنك إزالته وجبت الإجابة، وتجب عليك الإجابة هنا من وجهين، من حيث الدعوة ومن حيث إزالة المنكر. وإن كنت لا تستطيع إزالته حرمت عليك الإجابة، حرمت عليك الإجابة. الخامس أن لا يكون عليك ضرر. فإن كان عليك ضرر فإنه لا يلزمك الإجابة. والسادس أن لا يحتاج إلى سفر. فإن احتاج إلى سفر فإن الإجابة لا تلزمك، لما في ذلك من تفويت المصالح عليك والخطر والمشقة. فلو دعاك إنسان مثلا في القاهرة قال أنا أريد أن تأتي إلي أدعوك، فقلت أعذرني، قال أدعوك، قلت أعذرني، قال أدعوك وصمم، يلزمك؟ ها؟ لا يلزمك. بل حتى لو في أقرب البلاد إليك ما دامت خارج البلد. هنا إذا في الإجابة، في الإجابة ولا في التشميت؟ إيه لا بد أن يسمع، لا بد. إذا لم يسمع وش الفائدة؟ لا بد أن يقول رحمك الله على وجه يسمع. وذاك يجب أن يرد على وجه يسمع أيضا، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول أغفر الله لنا ولكم حسب ما جاء به السنة. نعم. ما يلزم، لا يلزم. نعم. يا شيخ ما طيب. شلون؟ تنبيه قصدك. هذه مسألة فيها خلاف. هل إذا لم يحمد الله تنبهه تقول احمد الله يا أخي ترى مشروع لك، أو لا تجي أو لا تشمته أصلا؟ ها؟ الصحيح أنك لا تشمته إلا إذا كان جاهلا لا يدري، فحينئذ تخبره. وأما إذا علمت أن الرجل متهاون فإنك لا تقول قل الحمد لله. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا الصغار هذا الأمر حتى يكون مستقرا في نفوسهم، انه اذا قال اذا عطس يقول الحمد لله. نعم.
باب النعال السبتيه.
نعم.
الشيخ اذا احدهم يصلي
عطس هل يحمد الله؟ نعم يحمد الله. لا ترد عليه وانت تصلي؟ لا ما ترد عليه وانت تصلي، ما تقول يرحمك الله. فإن كنت لا تصلي وسمعت يا أحمد الله تدعو له وتقول يرحمك الله. نعم. يعني إنسان عطس وهو يصلي قال الحمد لله وسمعت، وأنت تقرأ، هو يصلي نافلة جنبك وعطس وقال الحمد لله وسمعت، هل تقول يرحمك الله؟ الظاهر ما تقول. لا لا نعم، لأنه يخشى لو تقول يرحمك الله أن يبادر من غير شعور فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن إذا فرغ من صلاته فقل له يرحمك الله. نعم. نعم. ها؟ حتى داخل المملكة ما دام فيه السفر، ذكرت في الأخير قلت أنا حتى لو في بلد من أقرب بلادنا. هنا نعم.
الله يكرمك. سألتكم عن مسألة إذا
نعم.
ذكرت لكم بأن الإنسان إذا كان في بكل دعوة فإن الله تطلع عليه، وقلتم لي أنه لا يجب إلا بالولي فقط، فما أدرك أنكم الآن
ما هذا؟ نعم. اي انا ما اذكر اني قلت هذا، لكن اذا كثرت الدعوات ما الزمك، فيه ضرر عليك.
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم.
النعال السبتية تفسير عندك؟
باب النعال السبتية بكسر السين المهملة وسكون الموحدة وكسر الفوقية وتسديد التحتية المدبوغة بالقرض، أي التي ثبت ما عليها من الشعر أي حلق. والنعال جمع نعل، وهو ما أوطيت به القدم، وفي النهاية هي التي تسمى الآن تاسومة.
نعم. إذن عرفنا أنها من الجلد الذي نزع شعره، وكأنهم يلبسون فيما سبق النعال وعليها جلود فيها شعر، ما أدري. طيب ها والله ما نعرف ايش اي يمكن على كل حال ما يهمنا، يعني نوع في الواقع نود ان نعرفه، لكن اذا لم نعرف فالاصل الحل. وفي هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، فهو دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان فينا عليه، لكن لا بد أن تكون طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يصلي فيها. نعم.
حدثنا عبيد الله بن مسلمة
عبد
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي؟ قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
هذا الحديث فيه من الفوائد تتبع العالم في أفعاله، والسؤال عما يخالف الإنسان به غيره، فإنه قد تكون مخالفته عن أثارة من العلم. وفيه دليل على أن الترك سنة كما أن الفعل سنة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. وفيه دليل على ما عليه الناس اليوم من الجهل من استلامهم جميع الأركان بل حتى غير الأركان، يستلمون كل شيء، يعلمون يزعمون بذلك أنهم معظمون لله عز وجل وأنهم متعبدون لله بذلك. والحقيقة أن تعظيم الله إنما هو بفعل أوامره واتباع نواهيه واجتناب نواهيه والتزام شرعه. وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبته وتعظيمه أن تفعل مثل ما يفعل. وفيه أيضا دليل على فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما وحرصه على اتباع السنة. ولننظر إلى هذه الأربع. أولا يقول: رأيتك لم تمس لا تمس إلا من الأركان إلا اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي بذلك لأنهما من جهة اليمن. فأجابه ابن عمر بقوله: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا اليمانيين، يعني وأنا أفعل ما فعل وأدع ما ترك. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني التي ما فيها شعر. أجابه: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. إذن فسرها رضي الله عنه لأن النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، فأنا أحب أن ألبسها. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، مثل الزعفران والعصفر وما أشبه. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. الإهلال يقول: رأيت الناس يهلون إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. متى؟ اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنه اليوم الذي يروي الناس فيه الماء. يقول رضي الله عنه إجابة على ذلك: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فتبين بهذا أن ابن عمر خالف الناس اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي بل يجب على العالم إذا ماتت السنة بين الناس أن يحييها، لا يفعل كما يفعل الناس وإنما يفعل ما جاءت به السنة. شف قوله: أصبغ، تصبغ بالصفرة. ما تكلم هذا؟ إيه؟ الفتح وش يقول؟ ما يصير. لازم ما يحولنا على شيء سابق ولا لاحق؟
تقدم في باب
الزعفر. ها؟
تقدم في باب الزعفر.
في باب إيش؟
الزعفر.
طيب وش يقول؟ تزعفر مر علينا أنه يجوز في الثياب دون الجسم. طيب. نعم. ها؟ إيه نعم. يعني إذا توضأ يلبسها على طول. ها؟
يتوضأ فيها النعال.
إيه نعم. صح. يعني يتوضأون عليه. إذا كان ما في شعر ما يتأذى به الإنسان. إيه؟ هذا لأنه لا يمشي بالمقابر بها. ها؟ لا لا، على أساس أنه ما ينبغي المشي بالنعال بين المقابر. نعم. يعني تقوم، يعني ما يهل إلا إذا دفع ركب ومشى. يوم التروية يوم الثامن، والتاسع والعاشر النحر، والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني، والثلاثة كلها تسمى أيام التشريق، وأوسط أيام التشريق الثاني عشر يسمى يوم الرؤوس. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
سبق الكلام عليه.
باب يبدأ.
نعم.
قلنا أن العالم يعني طالب العلم يحاول يحيي السنة.
نعم.
يعني إذا لم يكن هناك فتنة فإن هناك ناس يقولون أن لا تحيي السنة حتى العامة لا ينفون منك وكذا.
لا لا. مثل هذا ينبغي الإنسان أن يجعل توطئة. صحيح ربما إذا خرج عليهم من فورا بما ينكرون، لكن يجعل توطئة، تكلم أول بكلام يقول هذا مثل سنة حتى تقبل نفوسهم هذا الشيء.
يمكن تقبل بس هم يقولون أن ما يتقبلون من كلام يعني يأتون بعلم.
إحنا نتكلم عن اللي يقبل منه الإنسان العالم المعروف. إذا جاء واحد طالب علم ما يعرف العام على طول بيقول هذا دين جديد مرفوض. نعم.
شيخ الوهاب لبس النعال في الصلاة يقول بس جائز أو هو أو هي سنة تعبدية؟
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها مخالفة لليهود، وعلى هذا فتكون سنة، تكون سنة، لكن بشرط أن لا يترتب عليها مفسدة. نعم.
أصحاب عمر كلهم يخالفون السنة ويهلون مع الهلال.
لا الناس كأنهم الله أعلم تغيرت الأحوال بسبب إنه إما علماؤهم أو تأويل لهم. هو الظاهري نقول الناس عام.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله.
بعده.
باب ينزع نعل اليسرى.
فيها تقديم وتأخير بيجي.
باب ينزع نعل اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين.
عندنا إذا انتعل لأن تعال ولم يشر إلى النسخة الثانية. كلكم عندكم تعال.
قال إذا تنعل
ما عندك في الشرح مش قال فيها ولكن عنده إيش انتعال بس. والله ظاهر أن اللي عندك خطأ النسخة. والله أنه خطأ عدلة لأن جمع النسخ انتعال. ها؟ أي نعم. لا ظهرنها لأن تنعل حتى ما أدري عن صحتها الصرفية. ها؟ إيه هذا مصدر. ولا حط النسخة أحسن بعد أسلم.
قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما أولهما
عندكم لتكن ولا ليكون
لتكن لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة
عن في نسخة واحدة. نعم. واحدة نسخة. نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليخفهما جميعا ليحفهما جميعا أو لينعلهما
جميعا. موجودة جميعا. هذا كلها في النعال فيها الباب الأول دليل على أنه ينبغي أن يبدأ عند لبس النعل باليمين لدخوله في عموم قوله وتناعله، بل صريح. ومثل ذلك الخف يبدأ بلبس اليمين. قال أهل العلم مثل ذلك الثوب والسروال، يدخل اليد اليمنى في الثوب في القميص قبل اليسرى، والرجل اليمنى في السروال قبل اليسرى. وعكس ذلك الخلع، يبدأ باليسار فتكون الخلع يخلع اليسرى قبل اليمنى في النعل والخف والثوب والقميص. ولا يخفى أن ذلك من أجل إكرام اليمين، فإن اللبس إكرام والخلع سلب، فلهذا بدأ باللبس باليمين لأنه إكرام، وبالخلع باليسار لأنه سلب وإزالة. أما الباب الثالث ففيه مراعاة العدل بين الأعضاء بأن لا يلبس الإنسان النعل في رجل واحدة، إما أن يلبس النعلين في الرجلين جميعا أو يخلعهما جميعا. ومثل ذلك الخف، ومثل ذلك على ما يظهر لو أدخل إحدى اليدين في إحدى الكمين دون الأخرى. وهل مثل ذلك أن تلبس المرأة الحلي السوار في يد دون الأخرى؟ ها؟ لماذا؟ طيب ولو جرت العادة بأنه يمشي بنعل واحدة؟ نعم؟ نعم؟ إيه؟ ما يحل إشكال مرفوع عن النبي عليه الصلاة. نعم تختم النبي لأنه ما يحتاج أكثر من واحد، ما يحتاج أكثر من واحد، ما هو للزينة. نعم لا لا، هذا إذا كان نعم، إذا كان بيحط النعل نصف متر على كل حال لا شك أنه كما قال بعض العلماء أنه من أجل مراعاة العدل، مراعاة العدل فيما يلبس على الجسم. وإذا صحت العلة التي ذكر ياسر فهي أيضا علة أخرى، لكنها إذا صحت العلة الثانية التي ذكرها ياسر فإنه لا يلحق به الحلي في اليد الواحدة، لأن هذا ليس بمشي. طيب إذا دار الأمر بين صحة الإلحاق وعدم الصحة فما الأصل؟ ها؟ الأصل الحل، الأصل الحل. وأنتم تقولون أنها جرت العادة الآن بذلك أن بعض النساء يلبس الحلية في يد دون الأخرى حتى الأسورة. نعم، الخرس في الأذن ما هم ما داعي بعد. ها؟ الخرس في الأذن ما أظن أحد يحط خرس واحد في الأذن. نعم. في طيب هل مثلها النظارة في العين؟ ها؟ ما أظن هذا إلا إذا قال الأطباء إن هذا ضرر العين، لأن بعض الأعين تكون أقوى نظرا من الأخرى، فالأخرى تحتاج إلى نظر، إلى نظارة مثلا، والثانية السليمة ما تحتاج. طيب وهل مثل ذلك السماعة في الأذن؟ الظاهر أن السماعة في الأذن حسب ما نشاهد الناس الآن أنهم لا يحتاجون إلا إلى واحدة، وأن الثانية لا حاجة فيها، ولذلك تجدهم الذين لا يسمعون لا يتخذون إلا سماعة واحدة فقط. على كل حال الشيء الذي تيقن فيه هو المشي، ولا فرق بين النعل والخف، وما عدا ذلك فيلحقه فيه نظر فيبقى على الأصل وهو الحل. نعم. هنا كل شيء عام، لأن السواك طهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. خلنا ثلاثة عام. نعم 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 نعم. إيش
الجورب؟
نعم يلحق، يبدأ باليمين بالنسبة للبس. نعم نعم مثله.
لا جورب واحد
يعني. إيه؟
في رجل واحدة،
في رجل واحد والثاني ما فيها شيء.
إيه
نعم يدخل بالنعل لا شك. نعم.
باب قبالان في نعل، باب قبالان في نعل. ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منعم.
طيب قبالا واحدا واسعا، وشرب واسعا مفعول ثاني، يعني من رآه واسعا أي جائزا. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال.
القبال وش يقول؟
القبال بكسر القاف وتخفيف موحدة، آخره لام، هو الزمام، وهو السير الذي يعقد به الشس، وهو أحد سيور النعل الذي يدخل بين أصبعي الرجل ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المفتوح في الزمام.
المعروف القبال اللي يكون بين الإبهام والجنب، والشس الشراك اللي يكون على ظهر القدم، لكن بس قبالان ومن رأى القبال الواحدة واسعة. المعروف الآن في نعالنا قبال واحد. نعم.
ممكن تكون بأصبع كبير وثم أصابع،
يمكن الخنصر والبنصر يمكن بينهم عشان يضبط الرجل مع هذا ومع هذا. ما أنا الشيء بالشرح الفتح، فتح وش يقول؟ وش يقول؟
كسر القاف وتخفيف موحدة، وآخره لام، هو الزمام، وهو السير
الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين اصبعي الرجل
قبالان بنعل اي في كل فوزه
ها
قبالان بنعل اي في كل واحد
اي نعم
كل
لا في نعل واحد قبالان في نعل نعم الظاهر والله اعلم انه كان فيما سبق يجعلون قبالين قبال بين الابهام والذي يليه وقبال اخر بين الخنصر والبنصر هذا الظاهر والله اعلم نعم
باب قبالان في نعل ومن راى قبالا واحدا واسعا حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتاده قال حدثنا انس رضي الله عنه ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان
ان نعل مفرد في هذا النسخه نعلي نعم
حدثني محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيسى ابن طهنان قال خرج الينا انس قال خرج الينا انس ابن مالك
اخرج نسخه
قال خرج الينا انس ابن مالك بنعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم باب القبة الحمراء من أدم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه
وسلم وضوء بالفتح
ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم
القبة هي الخيمة الصغيرة والأدم هو الجلد يعني أنهم يصنعون قبابا من جلد وربما تصبى بالحمرة ويتخذونها لأنها الغالب أنها أخف لصغرها ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ القبة من الأدم وأن ذلك لا يعد من الترف فيجوز اتخاذه من الأدم ومن القطن ومن الصوف حسب ما يتيسر نعم لا لا ما بالظاهر الظاهر من مثل هنا يبدأ بالأكبر اي بس ما هو بالظاهر لا الذي أدركنا عليه العلماء أنهم يقدمون الأكبر وهو الظاهر لأن اليمين إذا كان هو يمينك فهو بالنسبة لفاتح الباب على اليسار اللي يفتح الباب ويستقبلكم يكون يمين يمينكم يكون يسار له ما الحصل ما علمنا أنهم يتخذون هذا إنما يقدم الأكبر من فعله لكن في حديث آخر حديث أنس ألا فيمن ألا فيمن لكن عند الدخول ما في يمين ويسار لأن كلكم داخلين كلكم ماردين ميرادا واحدا أو موردا واحدا فالأكبر هو الذي يقدم نعم شاكر إيه نعم ما لم يؤذي إن عاد وإلا فسنة. فإذا رأي لا صارت نعاله كبيرة مثلا حين تكون نعال كبيرة واسعة وتتخذ مساحة أكثر بحيث إن اللي جنبك يتأذى ولا يبعد عنك. نعم ثلاثة. نعم
بالنسبة لقول ابن جريج رضي الله عنه قال رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فأجاب ابن عمر وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم
كيف نجمع بين القولين؟ إيش الشرح الأول والشرح
الناس على خلاف السنة؟ الناس إذا صار إذا دخل شهر ذي الحجة أحرموا بالحج. أما هو ما يحرم إلا يوم التروية لأن الناس لا يخرجون إلى الحج إلا يوم التروية. يحتمل أنهم يروحون أو أنهم يبقون في مكة مهلين.
باب الجلوس على الحطب ونحوه.
الحصيل عندنا عندك الحصر ونحوه. إذا كانت الحصر فالمناسب أن يقول ونحوها. إحنا عندنا الحصيل ولا في نسخة. اكتب نسخة الحصيل وهي أصلح.
وفي نسخة
طيب هذه أصلح خلاص. طيب
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثوا فأقبل فقال يا أيها الناس. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
هذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخذ الكثير من الأمتعة. عنده حصير يحتجر بالليل يعني يجعله مثل حجرة ويصلي وراءه، وفي النهار كان يجلس عليه. فاجتمع الناس وصاروا يجتمعون فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه من المشقة والملل فقال لهم خذوا من الأعمال ما تطيقون ولا تشقوا على أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وتتفطر، ومن صلى معه تعب، فلم يحب أن يفعل الأمة ما يشق عليهم ولو في المستقبل. والإنسان قد يكون عنده عزيمة وقوة ونشاط في العمل الصالح، فإذا فعله فإنه في آخر الأمر يعجز عنه. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يخطط للمستقبل فيتخذ عملا يتمكن من إيش؟ من الدوام عليه. ولهذا قال أحب الأعمال لله ما دام وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده نشاط ثم نشاط في الهمة ونشاط في الجسم، ثم يضعف نشاط الهمة ويضعف نشاط الجسم، ويتمنى أن لم يكن ألزم نفسه بشيء ومن هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه لما كبر قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة. وفي قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا فيها إشكال، من جهة أن ظاهرها إثبات الملل لله عز وجل، والملل هو عبارة عن عجز الإنسان عن مقاومة العمل، عجز الإنسان عن مقاومة، ما يستطيع أن يقاوم العمل وإن كان في بدنه قوة لكنه يمل. فهل نقول إن ملل الله إن دل الحديث عليه يكون على هذا المعنى؟ لا، لأن هذا نقص والله منزه عن النقص. بل الملل إن صح أن في الحديث دلالة على ثبوت الملل لله، ملل يليق بالله عز وجل، وأن الإنسان إذا مل من الطاعة مل الله تعالى من مثوبته وإقباله عليه، وإن كان لا يلحقه سبحانه وتعالى من الملل ما يلحق المخلوق. ومن العلماء من يقول إن هذا لا يدل على أن الله يمل، لأن الله قال لا يمل حتى تمل، فإذا مللتم فلا يلزم أن يمل الله، كما لو قلت لشخص أنا لا أقوم حتى تقوم. فالممتنع الآن الممتنع قيامي قبل قيامك، لكن لا يلزم من قيامك ثبوت قيامي، فيمتنع أن الله يمل قبل أن يملوا، ولكن لا يلزم أنهم إذا ملوا مل الله. وهذا لا شك أنه محتمل، لكنه بعيد من ظاهر اللفظ، بعيد من ظاهر اللفظ. وأسلم ما يقال في ذلك أن يقال إنه إن دل على أن الله يمل فهو ملل يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه ملل المخلوق المبني على الضعف وعدم القدرة على المقاومة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على إثبات محبة الله سبحانه وتعالى للعمل، وهو كذلك، فإن الأعمال بعضها أحب إلى الله من بعض، والنصوص في ذلك كثيرة، كما أن العمال أيضا بعضهم أحب إلى الله من بعض. وإذا ثبت هذا الوصف بالتفضيل وهو أحب دل على ثبوته بغير الوصف وهو مطلق المحبة، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يقولون أن الله تعالى يحب ويحب، وخالف في ذلك أهل البدع وقالوا أن الله تعالى لا يحب ولا يحب أيضا. الذي يحب هو ثوابه، ومحبته هي إثابته، ولكن هذا القول منكر لأنه خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، ولأنه عن المحبة من مقتضى الفطرة، فإن الإنسان يحب من أحسن إليه، وأعظم من أحسن إليك وأكثر هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. فمحبة الله تعالى أمر فطري لا يمكن إنكاره. ومن العجب أنهم يقولون إن المحبة هي إرادة الثواب، هي إرادة الثواب. طيب، فيفرون من إثبات المحبة زعما منهم أنها تقتضي المماثلة لكون المخلوق له محبة، فيقال والمخلوق له إرادة، فأنتم إذا أثبتتم الإرادة وقعتم في التمثيل على قاعدته. فإن قالوا إن لله إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، قلنا الآن حكمتم على أنفسكم، قولوا لهم إن له محبة لا تماثل محبة المخلوقين وتستريحون. فإذا فسروها بالثواب قالوا إذن عدلنا عن الإرادة، نفسر بالثواب، والثواب شيء بائن منفصل. قلنا لهم هذا الثواب هل وقع بإرادة الله أو لا؟ إن قالوا بغير إرادة صار أمرا خطيرا، لكنهم لا يقولون، يقولون بإرادة الله. إذن نقول يثبت، لازم من ثبوت المحبة ثبوت الإرادة، وأنتم تقولون إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، فقولوا محبة لا تماثل محبة المخلوقين. وهذا عام في كل مبتدع، كل مبتدع فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما فر منه، مع زيادة التحريف، يعني مع زيادة التحريف. وهذا شيء مضطرد، شيء يجعلوه مضطردا في كل الصفات التي ينكرها للبدع، أنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه وفروا منه، مع زيادة التحريف والقول على الله بلا علم. نعم نعم. لا، القول المشابه حقيقته النفي، يعني معناه أنه إنما جاء بهذا اللفظ ليشاكل اللفظ الثاني فقط مقابل لفظا لا معنى، أما في المعنى فلا. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله قالوا له مو بيستهزئ، لكن قيلت المقابلة اللفظ الثاني، يخادعون الله وهو خادعهم، الله مو بيخدع، لكن قيل في مقابلة اللفظ، وحقيقته سلب اللفظ لمعناه. نعم. لا، لأن يمكر الله إثبات، أثبت الله المكر لنفسه، وهنا ما فيه مو صريح، لأن بعض العلماء قال ما فيه مو صريح من إثبات الملل، إنه صريح في منع الملل قبل أن نمل، لكن إذا مللنا هل يثبت الملل أم لا، مع أن الصحيح أن ملل الله عز وجل وملل يليق بجلاله، فإذا مل الإنسان من العبادة فإن الله تعالى لا يثبه على ذلك، ويمل لكن مللا يليق بجلاله عز وجل. أخذنا الثلاثة. نعم. طيب،
من قال ابن أهل العلم أنه كناية عن الترك؟
نعم، هذا تحريف، تحريف. نعم.
باب المجرر بالذهب. وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك، فقلت أدعو لك رسول الله. فقال يا بني إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مجرر بالذهب. فقال يا مخرمة هذا خبأته لك، فأعطاه إياه.
خبأته محط النسخة هذه ما أشر إليها، أشار لها عندك؟ شغول مزرد بالذهب وشغول قوله فقلت أدعو لك رسول الله، لا يخفى علينا أن جميعا أن فيه حذف الهمزة، وأصله أدعو لك، ونظيره من كتاب الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، تقدير أهم ينشرون، ولهذا يحسن الوقوف عليها أي على قولها أم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنك لو وصلت لفهم السامع أن الجملة صفة لما سبق رحمك الله، ولكنها جملة مستأنفة للإنكار. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله ذهب أو خرج هذا الحديث على أحد أمرين: الأمر الأول أن هذا قبل التحريم، ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف، ويضعفه أن هذا القول أو هذا الاحتمال يستلزم أن يكون الحديث قد نسخ، ومن شرط النسخ العلم بتأخر الناس. الاحتمال الثاني أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بإعطائه إياه أن لا يلبسه، بل يعطيها من يصح لباسه لها كالنساء، أو يبيعها وينتفع بثمنها على من يجوز له لبسها، وهذا الاحتمال يمنعه أنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وعليه هذا القباء. فلما كان هذا الاحتمال يمنع هذا الاحتمال، أجاب عنه ابن حجر بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله وعليه قباء أي على يده قباء، فأطلق الكل وأريد البعض، ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وحينئذ يكون مردودا بقي احتمال ثالث ما ذكره المؤلف وهو الأقرب، وهو أن هذا القبى من الديباج ليس كله حريرا، بل أكثره غير الحرير، لأن الديباج كما مر عبارة عن ثياب منسوجة بحرير مثل فيها شجرات مثل الأترج، فلا يكون كل الثوب حريرا، أليس كذلك؟ بقي عندنا مزرر بالذهب، مزرر بالذهب. كيف يكون مزررا بالذهب؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز اليسير من الذهب كما يجوز اليسير من الحرير، وقال إن الإزرار من الذهب لا بأس به لأنه يسير تابع، وإذا كان يسيرا تابعا فليس به بأس. أما لو كان مستقلا كالخاتم من الذهب فإن هذا حرام ولا يجوز. ولهذا أعقب البخاري رحمه الله هذا الحديث بقوله باب خواتيم الذهب، وكأنه يريد أن يقول الخواتم حرام لأنها مستقلة والإزرار تابع للثوب، فكما يجوز إزرار الحرير التابع للثوب يجوز كذلك إزرار الذهب لأنه يسير تابع. ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله وتركه على حد سواء، فإن الأفضل أن لا يفعل، أن لا يفعل، لأن أقل ما فيه أو لأنه يخشى أن يلتحق بالتشبه بالنساء، وإن كان في الأصل جائزا، لأن غالب من يتخذ خواتيم الذهب أزارير الذهب هن النساء، فيخشى إذا اتخذه الإنسان أن يكون متشبها بالنساء. ثم إنه يخشى أيضا شيء آخر، أن تتخذ خواتيم منفصلة عن الثياب، قصدي أزارير منفصلة عن الثياب، بحيث تجعل في سلسلة وفيها إزرار يزر بها الثوب، كما يتخذ هذا من الصفر وشبهه، تكون أزارير من الصفر يربط بعضها ببعض إما بسلسلة من حديد لطيفة وإما بخيط، ثم يفتح في الجيب، يفتح لها فتحة تدخل من الطبقة التي تلي الجلد حتى تخرج إلى الطبقة العليا وتكون إزرارا، هذا أيضا منفصل. نعم، ما أدري وش يسمى الكبك، مو اللي بالذراع، ده هذا في الجيب، كانوا يستعملونه فيما سبق، الآن أظنهم عادلوا عنه. نعم، يستعمل. نعم نعم، إيش لها الكبك مستقل؟ لا لا، مو بالثوب مستقل، ينفصل عن الثوب، ما تصلح، المراد الإزارة ثابت في الثوب لأنه تبع له. نعم، نعم صحيح، تطيب لقلبه، لأن كل إنسان وده أن يلبس ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، لما يحمل ما يجب حمله لأن الرسول لابس، هنا يقول عليه قباء من دبات مزرع بالذهب. ها إيه، نعم نعم، لكن أجاب عنه ابن حجر كما سمعت، قال عليه قباء يعني على يده، يعني ماسك وجابه معه، هذا بعيد. نعم لا لا لا، ما يقاس عليه، هؤلاء إلى جنبه، لكن لما صار معه سواك وأمامه رجلان أراد أن يعطيه الأيمن فقال له كبر، لأنهم كانوا أمامه مو على يمين يسار، إذا صاروا على واحد هنا وواحد هنا ابدأ باليمين، إذا كانوا أمامك فابدأ بالكبير. نعم خلاص، أخذنا أربعة الآن. نعم،
باب خواتيم الذهب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية ابن سويد ابن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم.
هذه سبق لنا الكلام عليها، إلا إبرار المقسم. إبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك فبر قسمه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه عليك ضرر، فإن كان فيه عليك ضرر لم يلزمك. وكذلك إذا كان إخراجه مما أو ذكره مما يستحي منه فلا يلزمك، لكن في الشيء الذي ليس به ضرر عليك ولا يستحي منه إذا أقسم عليك فبر قسمه. مثل لو نزلت ضيفا عليه فقال لك: والله لا تذبح لي ذبيحة، فهنا أنت مأمور بإبرار القسم. لكن لو جاءك رجل قال: أقسم عليك بالله أن تخبرني كم مالك، يلزمك؟ لازمك، لأن هذا قد يكون في ضرر عليك. ثم هو أيضا مخطئ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو أننا قلنا إن الإنسان مأمور أن يبر بقسم كهذا لكان فيه إحراج كثير، يسأل عن كل شيء: وش عشاكم؟ وش غداكم؟ وأن تروح وأن تجي؟ مشكلة. هنا كذلك أيضا نصر المظلوم أيضا واجب، وذلك بدفع الظلم عنه، سواء كان هذا الظلم في عرضه أو ماله أو أهله. فمثلا إذا كنت في مجلس وأراد أحد أن يغتاب شخصا فهذا ظلم، الواجب عليك أن تدافع عنه، على الأقل تمنع من انتهاك عرضه على الأقل. وإن ذكرت من محاسنه ما يوجب زوال ما في قلوب الحاضرين فهذا طيب، لكن على الأقل أنك تدفع غيبته وظلمه. طيب، نصر الظالم كذلك أيضا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وبين أن نصر الظالم أن يمنعه الإنسان من ظلمه، فإذا منعت شخصا يريد أن يغتاب آخر وقلت: هذا لا يمكن ولا يجوز ولا يمكن أن تغتابه، فهذا لا شك أنه نصر له، لأنك منعته من الظلم. نعم جمال. لا، اللغو هذا ما يجب إبراره، لأن اللغو لا ليس له حكم.
هذا واجب يا شيخ؟
لا ما هو واجب، لا ما جرى بعد هذا ما واجب. لو هاب
جواب عن مزرر الذهب يا شيخ.
نعم، الجواب الأخير ولا ذكره المؤلف؟
لا، الجواب الأخير
أن الذهب اليسير منه التابع لغيره لا بأس به، والإزرار يسير تابع. نعم، ايش؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: اذا كان من اوصافه الخلقيه التي هي فيه فهذا ليس لا يؤدي إلى الفسوق أو إلى الكفر. نعم، لأن هذا لبيان الحال. لكن نقول هذا أيضا لا ينبغي أن يقال إلا إذا دعت الحاجة إليه. إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، مثل ما مر علينا في قصة امرأة رفاعة القرظي، فإنها ذكرت وصفا فيه عيب لزوجها الأخير، وزوجها أنكر عليها وقال إنها امرأة الناس وأنها كاذبة. فالمهم أن هذا الشيء إذا دعت الحاجة إليه لا بأس به، وإلا فلا شك أن احترام الصحابة والبعد عن ذكر مثالبهم أوجب من غيرهم. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عم أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال
الأخير هذا واضح أن المؤلف أتى به من أجل تصريح قتادة بالسماع. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرما به واتخذ خاتما من ورق أو فضة.
غير اللي بعده.
باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
قوله فلبس الخاتم هذه للعهد، العهد الذكري، يعني خاتم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى سقط في بئر أريس، وهي بئر مشهورة في المدينة قريبة من قباء. والعجيب أني رأيت منذ سنوات بعيدة قبل أن تدفن هذه البئر، رأيت أناسا يبيعون عندها خواتم عند البئر، ويقول الحجاج اشتر خواتم واجدعها في القريب. نعم، فصار الحجاج يشترون بكثرة، يشترون من هذه الخواتم ويرمون بها في البئر. اي نعم، يلعبون عليه مساكين، يقول هذا البئر اللي سقط فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم يريدون من هذه الخواتم أن تكون مؤنسة لخاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو خاتمة له. واللي وش معنى أنك تأخذ ترمي بها؟ الرسول ما رمى بها خاتمة، لو رمى بها خاتمة لكان له شيء من الوجه. أما إذا كان سقط من ثالث الخلفاء بغير قصد، وعثمان رضي الله عنه أيضا كلف من يستخرج هذا الخاتم ولكنهم عجزوا عنه لحكمة أرادها الله عز وجل. نعم، الباب اللي بعده كل واحد خلوا الأسئلة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمه. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمه. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق.
أرى ولا أرى؟ نعم والله هي أرى أقرب. إيش اللي عندك يقول أرى ولا أرى؟ أرى. شو يقول ضبطة؟
أرى خاتم من ورق ورق بكسر الراء أي كل ورق أبي نعم.
بس ها شو يقول
قوله وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق، هذا التعليق لم أره في أصل من رواية أبي ذر وهو ثابت للباقين إلا النسفي، وقد أشار إليه أبو داود أيضا. وصله لإسماعيل من طريق سعيد بن عقيل عن الليث عن ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أنس كذلك، وليس فيه لفظ أرى فكأنها من البخاري. قال الإسماعيلي رواه أيضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبة وابن أبي عتيق لم، ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عنهما قال مثل حديث إبراهيم بن سعد. وفي حديث الباب مبادرة الصحابة.
والظاهر الله أعلم إن ذكر الورق إنها شاذة، لأن الذي حصل فيه الناس وطرح الناس خواتيمهم هي الذهب أما الورق. ولهذا أتى البخاري رحمه الله بقوله بهذا التعليق أرى خاتما أو أرى خاتما. نعم في الكلام شوون وش تأول؟ تأول بإيش؟
قلت وحصل عجب ثلاثة.
نعم.
ثم حفاره الإسماعيلي فإنه قال بعد أن ساقه إن كان هذا الخبر محفورا فينبغي أن يكون تأويله من الراوي.
لا يجوز. نعم.
الجمع
يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز. الصواب لا يجوز. الصواب لا يجوز لا شك. هذه ما بتحرك. أقول هذا ما بيتحرك. ها؟ مهما أمكن الجمع لا يجوز وهي مضار. نعم. لا يجوز حتى لا يجوز. نعم. مهما أمكن الجمع لا يجوز وهي مضار. لأن الأصل عدم الوهم. نعم. طيب على كل حال حتى الجواب هذا فيه نظر
في كلام.
أقرب شيء عندي والله أعلم أن المسألة أولا في الذهب، يعني إذا قلنا بعدم وهم الراوي في إمكان الجمع فنقول اتخذ الذهب، فاتخذ الناس الخواتيم من الذهب ثم رمى به وطرح، وهذا الاتخاذ للزينة ولا للختم؟ ها؟ للزينة. ثم حرم فنزعه وقال لا ألبسه، ثم بعد ذلك اتخذ خاتما للختم، فلما رأه الناس اصطنعوا خواتيم، ولكن لا يلزم أن يكون كما قال المؤلف أو كما قال في أحد الأجوبة إنهم جعلوا عليها ختم محمد رسول الله، هذا بعيد جدا. وأيضا لو كان كذلك لقال اتخذ الصحابة خواتيم مثله، وإنما قال اصطنعوا الخواتيم، فهم اصطنعوا خواتيم يتزينون بها، وهو اصطنعه من أجل الختم. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام اصطنعوا هذا للتزين طرحه من أجل موافقة أصحابه، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يكون أول من يترك ما نهى عنه، فطرحه الناس. ولما طرحه الناس رجع هو فاتخذه ليختم به. وهذا جواب ليس فيه تكلف وليس فيه توهيم للراوي، وهو قريب جدا من الواقع. وبناء عليه لا يكون اتخاذ الخاتم من الفضة الآن مشروعا ومسنونا، وإنما يقال هو من المباح فقط. فمن قال أنا أتخذه تعبدا قلنا هذا ليس بصحيح، تتخذه تزيلا هذا أمر جائز، هذا أمر جائز. وأما على سبيل أنه أمر مستحب فلا. نعم يتخذه من يحتاج الناس إلى ختمه، مثل السلطان أو عالم يحتاج الناس إلى ختمه، أو قاضي أو أمير أو أحد ممن يحتاج الناس إلى ختمه، هذا نقول نعم هو مشروع في حقه حتى يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسهل عليه الختم إذا احتاجه، ثم هو أحفظ من أن يتسلط عليه أحد ويزور عليه، يزور عليه ياخذ الختم ويكتب اللي يبي ويحط عليه ختم هذا الرجل، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فصل الخاتم. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، قال إن الناس قد صلوا، قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل على أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم له فص، والفص هو عبارة عن اتساع أعلى الخاتم، لأن هذا الفص مكتوب فيه محمد رسول الله. وهذا هو المعروف من خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الخاتم الذي بدون فص فلا أعلم له أصلا، مثل الذي يكون كالشريط فقط، ولا سيما إذا كان يصحبه اعتقاد كالذي يفعله الخاطب مع خطيبته أو الزوج بعد زواجه، حيث يكتب الزوج اسم زوجته على خاتمه، والزوجة تكتب اسم زوجها على خاتمها، ويعتقد كل منهما أن هذا سبب للارتباط بينهما. حتى إن بعضهم إذا كان عليه شيء خاتم من الذهب من هذا النوع وقيل له فيه، قال إني أخشى إذا نزعته أن تزعل الست، يعني المرأة،